أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ورد عن بعض السلف الصالح قوله: وجدنا أنفع الحديث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا. وجدنا أنفع الحديث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا. من فعل كذا فله كذا وكذا، ومن قال كذا فله كذا وكذا. يعني الكلام عن فضائل الأعمال ترغيبا للناس وتحبيبا لهم في القيام بهذه الأعمال التي يحثنا عليها الإسلام ويرغبنا فيها. من بين ما اهتم الإسلام بلفت النظر إليه والحرص عليه أن يتلو الإنسان القرآن الكريم، وكان هذا الأمر بتلاوة القرآن كان في أوائل ما نزل من القرآن الكريم في صدر الدعوة، في سورة المزمل، وهي من أوائل ما نزل. الله يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لاحظ معي ورتل القرآن، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وللتأكيد على هذا الأمر جاء المفعول المطلق ورتل القرآن ترتيلا. ثم ألحق الله تبارك وتعالى الأمر بقيام الليل وتلاوة القرآن بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بمعنى أن الذي سيعينك على تحمل هذا القول الثقيل هو أن تقوم بين يدي الله قائما في الليل، وأن تتلو القرآن الذي أنزل عليك. ورتل القرآن ترتيلا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ربما يقول البعض إن هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل يا أيها المزمل، لكن في آخر سورة المزمل ربنا سبحانه وتعالى يكرر الأمر لعامة المسلمين رغم وجود بعض الأعذار والموانع التي ربما تقلل من إقبالهم ورغبتهم في القرآن الكريم. فماذا يقول الله؟ يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الصناع والتجار والزراع، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، مجاهدين في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. لم يجعل الله تعالى هذه الأمور مانعة للإنسان من أن يكون له نصيب ولو أن يقرأ ما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى. فالأمر بقراءة القرآن وارد في أوائل ما نزل، وفيما بعد ورد الأمر بهذا القرآن الكريم بقراءة القرآن: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. والأمر في هذا وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لكل مسلم، ما لم يرد تخصيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فالأمر عام. وفي القرآن: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، اتل ويقرأ. ويحذرنا ربنا تبارك وتعالى في آية من سورة الفرقان من أن نعرض عن القرآن، يقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأحد ألوان الهجر أن يعرض الإنسان عن تلاوة القرآن. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قيل إنه كان في كل يوم يفتح المصحف ويقرأ آية من كتاب الله، فيقولون له وما تغني آية؟ قال أخشى أن يأتي هذا القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهم جدا للإنسان أن يكون له نصيب من القرآن، ده بالنسبة لي عبارة عن وجبة لابد وأن يأخذها، دواء لابد وأن يتناولها، مدد وعون من الله لابد وأن يستند إليه ويعتمد. الإنسان لا يستغني أبدا عن الله، وما تقرب عبد إلى الله تعالى بأفضل من كلام الله عز وجل عندما يتكلم تلاوة للقرآن الكريم. وأفضل قراءة للقرآن الكريم ما كانت في الصلاة، وعليه ينبغي على الإنسان دائما وأبدا أن يكون له نصيب من تلاوة القرآن. ربنا بيأمر نساء النبي عليه الصلاة والسلام فيقول واذكرن ما يتلى، الله تعالى آمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ويعد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الذين يقرؤون كتابا بأنهم يسلكون سبيلا لا يعرف الخسارة، ويطرقون بابا للتجارة لا يعرف البوار، فيقول الله تعالى في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولن هنا لنفي المستقبل، أي تجارة عرضة للخسارة، لكن هذه التجارات تلاوة القرآن إقامة الصلاة الإنفاق مما رزق الله، قال الله عنها تجارة لن تبور، وقال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، هيديهم أجرهم وزيادة، إنه غفور شكور. وبعدين يثني على خصوصية من عاشوا مع القرآن فيقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالإنسان المسلم لا يستغني أبدا عن أن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يقرأ في هذا الدستور العظيم الذي يربطه بالله تبارك وتعالى مباشرة. أنا لما باجي أخذ إجازة يقول لك فلان حفظ فلان وفلان حفظ فلانا وفلانا حفظ فلانا إلى أن يصل إلى الصحابي، والصحابي يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إلى جبريل، وجبريل يصل إلى الله تبارك وتعالى. فأنا لما بقرأ القرآن بيبقى فيه سند ما بيني وما بين ربنا عز وجل. من هنا تأتي أهمية تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. لما تقرأ في القرآن كده كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، من الغايات والأسس التي لأجلها أنزل أرسل الله الرسول ليتلو عليهم هذا القرآن. والتلاوة هنا أعم من أن تكون مجرد الترديد باللسان، في آية في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة إن أنا أقرأ بلساني وأتدبر بعقلي وبفكري وأطبق بعملي وما إلى ذلك من معان كثيرة نتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا. لكن يبقى من البداية الإنسان اللي بيعيش مع ربنا يتلو القرآن ويحافظ على ورد لا يسمح بأن يضيع منه. هو بيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تأخر يوما على بعض أصحابه فقال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. فالحرص على تلاوة الورد من القرآن الكريم وبخاصة بعد صلاة الفجر أو في قيام الليل أو ما إلى ذلك، لكن إن أنا يعني أدي للقرآن نافلة وقتي جه ما جاش ما ينفعش. إنما أنا لا أحتاج كما يقال، لا أحتاج إلى وقت لأقرأ القرآن، وإنما أحتاج إلى قراءة القرآن ليبارك الله تعالى في وقتي. كان بعض السلف الصالح بيطلب العلم، فلما طلب نصيحة أستاذه قال عليك بورد من القرآن، فإن فعلت بارك الله لك في رحلتك وفي طالبك للعلم. قال فكنت أجرب اليوم اللي يقرأ فيه القرآن يطلب علما أكثر ويحفظ حديثا أكثر ويبارك الله تبارك وتعالى في وقته بشكل أفضل، وإذا أهمل يجد القصور بيعم على بقية الأوقات. هذه يعني مقدمة بنذكرها لحضراتكم. زي ما قلنا في البداية احنا بنتكلم عن فضائل الأعمال، فمن أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى أن يحب القرآن، ومن حب القرآن أن أكثر من تلاوته كما يقول بعض